الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني. قال الناظم: هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. يذكر الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من عند الله حيث نزل به الروح الأمين عليه. قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اكتب عندك. وقد استدل الشافعي بهذه الآية وأمثالها على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي، وهذا هو الصواب، وقال عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فقد جاء بالقرآن من عند الله. نعم. لا، هو ذا قول، ولكن الصواب أنها كلمات عربية. هو قول موجود لأهل العلم، ولكن الصواب أنها كلها كلمات عربية. معايا؟ يقول: فقد جاء بالقرآن من عند الله حيث نزل به الروح الأمين جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وقد تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. اكتب عندك. والمعتمد عند أهل التحقيق أن المراد بالذكر المحفوظ هو الشريعة، وبيان ذلك أنه يوجد في القرآن كثير من المجملات جاء بيانها في السنة. مع يا أحمد؟ يوجد في القرآن كثير إيه؟ من المجملات. يوجد بيانها فين؟ في السنة. هات لي مثال كده يا هاني. أحسنت. وأقيموا الصلاة جاء مجملا، جاء بيانه فين؟ أحسنت يا شغال. يبقى جاء كثير من القرآن، كثير من المجملات جاء بيانها في السنة. فلو قلنا بعدم حفظ السنة للزم من ذلك عدم حفظ القرآن. نعم.
هل يجوز ترجمة القرآن الكريم بغير اللغة العربية؟
اسأل أخونا أكرمه الله: هل يجوز ترجمة القرآن بغير العربية؟ أما الترجمة الحرفية فلا يجوز بإجماع، وأما ترجمة المعاني فجائزة أيضا بالإجماع. نعم. يقول: لا، الصواب إلا إذا عجز، وهذا تكلمنا عنه بعض الدروس الفقهية، ولكن ما أذكر ما هي. لا، دي غردية. تحب تتكلم على حفظ الشريعة إجمالا، أما كون أحاديث ضعيفة أو أحاديث مكذوبة ده أمر آخر. أنا بتكلم على قوله تعالى، انتبهوا يا أخوان، خليك معايا شيخ طلبة، قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحق. المشهور عند الناس القرآن، والكلام ده مش منضبط، بل الصواب الشريعة. قلنا لأن السنة مبينة للقرآن، فلو قلنا بجواز أن السنة لا تحفظ للازم من ذلك أن بيان القرآن ماله ما حفظ، يبقى كده القرآن ما حفظ معي، أما حديث ضعيفة ومكذوبة هذا أمر آخر. طيب يقول: وكما أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله، فالقرآن وحي والسنة وحي. اكتب عندك: روى الإمام أحمد وغيره عن حسان بن عطية قال: كان جبريل وغيرهم عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن،
يعني ثابت أصل ثابت.
طيب ماشي، احكم عندك والعهد على أخويكم. روى الإمام الدارمي عن حسان بن عطية يقول: فالقرآن وحي والسنة وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن كلام الله الذي جاء به من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلقاه جبريل عن الله، ولا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ كما هو موجود في بعض أسانيد القراءات، فإن ذلك مما وقع فيه بعض القراء من المخالفات على الرغم من جودة السند وتواتره، لكن بعضهم يوصل هذا السند إلى اللوح المحفوظ فقط. وكان الواجب أن يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت. اكتب عندك: وذكر كلمة حرف وصوت ليتميز معتقد أهل السنة والجماعة عن معتقد الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، ليتميز معتقد أهل السنة والجماعة عن معتقد الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، القائلين بالكلام النفسي. يقول: بحرف وصوت سمع منه سبحانه وتعالى، سمعه جبريل عليه السلام من الرب جل جلاله، ثم نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه للأمة بكل صدق وأمانة وإخلاص، فنشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وقوله: من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان، أي لا يعتريه ما يعتري المخلوقين مما ينتابهم من الجوع والعطش والنوم والموت والهلاك والضعف والمرض والفاقه ونحو ذلك، فالله عز وجل كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، لا تعتريه نوائب الدهر التي تصيب البشر، بل الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، لأنه سبحانه وتعالى كامل في كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اكتب عندك: والسنة هي مقدمات النوم، والسنة هي مقدمات النوم. نعم حاضر، سيأتي بإذن الله بعد الدرس وراك حاضر. لكن قد يرد هنا إشكال في قول الناظم: لا تعتريه نوائب الحدثان، فمقصود الناظم أولا النفي النقائص والعيوب التي تعتري المخلوقين عن الله عز وجل كما تقدم. فإن صدرت مثل هذه العبارة عن مثل الناظم وغيره من أهل السنة حملت على هذا المحمل الصحيح، أما إن صدرت عن أحد من أهل الكلام كقولهم إن الله منزه عن الحوادث فإنهم يعنون بذلك نفي صفات الله الفعلية، فقولهم ظاهره حق لكن أريد به الباطل. نعم، الله منزه عن الحوادث التي تنتاب المخلوقين كما تقدم، فليس معنى ذلك أنه لا يحدث شيئا، فالله يفعل ما يشاء ويختار ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ويجيء وينزل سبحانه وتعالى، ويرحم ويغفر ويثيب ويعاقب ويرضى ويغضب ويفرح ويضحك على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا، فإذا أطلقت مثل هذه الكلمة وهي أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، لو أطلقت من قبل أحد من أهل السنة علم يقينا أن مراده صحيح، وهو تنزيه الله عما لا يليق به. وأما إذا أطلقت من أهل الكلام وغيرهم من أهل البدع علم أنهم يريدون نفي الصفات الفعلية، أما أنه سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا ولا يحدث منها فهذا باطل، بل هو يحدث ما شاء متى شاء إذا شاء، فقد خلق الخلق ورزق الرزق وقدر الآجال، يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الناظم: تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. هذا استكمال لبيان أن القرآن كلام الله وأنه وحي الله الذي أنزله وحيا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة جميع الخلق بمن في ذلك الأحبار والرهبان. والأحبار هم علماء الكتاب أهل الكتاب، والرهبان عبادهم. اكتب عندك: وقد خص بعض أهل العلم الأحبار بأنهم من اليهود، والرهبان بأنهم من النصارى. وقد خص بعض أهل العلم الأحبار بأنهم من اليهود، والرهبان بأنهم من النصارى. يقول: ذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلى عليه من الوحي مقرر في التوراة والإنجيل قبل أن تحرف، بل بقي بعد التحريف ما يدل ذلك، فهو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لفي زبر الأولين. اكتب زبر بمعنى كتب، ومنه قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي في الكتاب. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. اكتب عندك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صحف موسى هي التوراة، صحف موسى هي التوراة، وذهب غيرهم إلى أنها غير التوراة، والصحيح الأول اللي هي صحف إبراهيم وموسى. هل صحف موسى هي التوراة؟ ده قول من أقوال أهل العلم. نعم، ما هي صحف اسمها صحف، شأن القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم والإنجيل والتوراة. يبقى بعض أهل العلم قال إيه صحف إبراهيم هي إيه هي التوراة، وبعضهم قال غير الإيه التوراة، والصواب أنها الإيه التوراة. يقول: ونحو ذلك من الآيات في هذا الباب، وهذا تقرير لعقيدة السلف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما تقدم. قال: وكلام رب لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. كلام رب العالمين لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، لا بصورة ولا بعشر صورة ولا بعشر صور، بل ولا بآية من مثله. قال تعالى: فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله سبحانه وتعالى أفصح الناس وهم العرب الأقحاح ومنهم الشعراء والخطباء والبلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فهو معجز بلفظه ومعناه. اكتب عندك: وكذلك بنظمه، بلفظه ومعناه ونظمه. تحدى الله به الثقلين فلم يستطيع ولن يستطيع أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. قال: وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ويرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان. فالله قد صانه وحفظه من الزيادة ومن النقصان، فهو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كلامه بلفظه ومعناه، ولذلك صانه وحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ادعى أن القرآن ناقص فهو كافر، ومن زاد فيه فهو كافر، ومن حرفه عامدا معتمدا متعمدا بعد بيان الحجة له فهو كافر. ومن اعتقد أن أبا بكر أو عمر أو عثمان قد أخفوا شيئا من القرآن مثل صورة كذا وكذا فقد كفر، كما تدعيه بعض الطوائف الضالة المارقة من غلاة الرافضة وغيرهم. ومن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ القرآن كاملا فهو كافر. ومن اعتقد أنه بقي منه شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ومن اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ومن رأى حذف بعض الكلمات من القرآن كما نادى به بعض الملاحدة فهو كافر، حيث قال بعضهم إنه ينبغي حذف قل من سورة الإخلاص والمعوذتين والكافرون ونحوها، فهو كلام رب العالمين المحفوظ المنزه عن العبث. قال الناظم: من كان يزعم أن يبار نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بصورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحانه، فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوبا نقيصة صاغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثال. ما زال الكلام في بيان القرآن كلام الله غير مخلوق، في بيان إعجازه وتحدي العرب وغير العرب بأنه وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فبين هنا أن من زعم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بأنه قول شاعر أو هذيان كاهن أو قول البشر فلا شك أنه قد كفر، كما قال تعالى في وصف ذلك الذي قال إنه قول البشر، حيث بين الحكم عليه في صورة المدثر عندما افترى وقال: إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تضل، لواحة للبشر عليها 19، اكتب وهو الوليد بن المغيرة. أخبر أن مآله جهنم. فمن زعم أنه قول البشر أو أنه شعر أو أنه كهانة أو أنه سحر فقد توعد بهذا الوعيد الشديد. ثم قال الناظم: إن كان صادقا فيما يدعي فعليه أن يدعي الألوهية، كما ادعى فرعون، وعليه أن يدعي أن بيده أزمة الأمور كما ادعاها مدعو الألوهية والربوبية، وليدعو الناس إلى عبادته إلى عبادة نفسه إن كان صادقا في مدعاه. وهذا الكلام يقال للتحدي والتعجيز والتهديد، فتحداهم أن يأتوا بآيات من مثله أو صورة أو 10 صور، وكل هذا محال، لا يمكن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في الآيات الأخرى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني لمن زعم أنه مفتري. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بين أيضا: إن كان هذا المفتري صادقا في دعوى فليقم عليها البينات، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، بل وليقل سبحان داعيا إلى عبادة نفسه بدلا من سبحان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، كما حكى الله ذلك عنهم. وكما شابه هؤلاء فرعون في دعوى فقد شابهم أيضا أحد الطواغيت في هذا العصر، حيث قال عن نفسه: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويف، لكنني اتخذته وكيلا تأدبا واختارني خليلا. وخلاصة الأمر أن هذه الدعاوى دعاوى باطلة ببداهة العقول السليمة والفطر المستقيمة. سبحان الله، وكأن الناظم عندما ذكر هذا التحدي لم يعلم بأن هناك من يقول ذلك من غلاة المتصوفة، فإن ابن عربي ومن سلك سبيله من أئمة الضلالة واتباع إبليس من أصحاب وحدة الوجود والاتحادية كابن الفارض والحلج وابن سبعين والفارابي وابن سينا ومن نهج نهجهم كلهم يدعون هذه الدعوة. وروي أيضا هذا عن أبي يزيد البسطامي وغيره من زعماء الطوائف المنحرفة، فإنهم يزعمون أنهم يصلون إلى درجة يبلغون فيها درجة الرب، حيث يمتزجون ويتحدون مع الإله تعالى الله عما يزعم هؤلاء الظالمون المجحدون علوا كبيرا. بل قد قال قائلهم: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وما ادعى أحد هذه الدعوة إلا باء بالوبال والخذلان والخسران المبين. ورحم الله الشيخ حافظ الحكم عندما يقول: ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معود لم يقن. فإذا علم أحدهم انتقاد نظمه أو نثره مع كلام الرب ولو كان أفصح الفصحاء، أي إذا رأى أن النظمين لا يلتقيان، والنظم هنا فيه تجوز وإلا فالنظم غير النظم، فإذا رأى أنهما لا يلتقيان أي القرآن والشعر أو القرآن والكهانة أو القرآن والسحر أو القرآن وكلام البلغاء الفصحاء، فإن عليه أن يلبس ثوب النقيصة والفضيحة والعار، وهو صغير حقير محقا لأنه لبس ثوب الخزي ببطلان دعوة هذه وهي باطلة ابتداء. والمقصود أنه سيبوء بالخيبة والخسران عندما يقف عاجزا حائرا عن مضاهاة القرآن الكريم ولو بالإتيان بأقصر آية منه. فالمعارض بين أمرين: إما أن يبوء بالخزي والخسران والخسارة والخسران والهوان، وإما أن يعترف بأنه كلام رب العالمين المنزه عن المعارضة والمحاكاة. والله سبحانه هو الذي سماه المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمثاني بمعنى أنه يؤيد بعضه بعض ويشبه بعضه بعض ويبين بعضه بعضا في تأييد الأحكام التي جاء بها من تقرير توحيد الله أو العبادة أو غير ذلك من أحكام الشرع. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال بعض المفسرين يقول: إن المقصود بالمثاني سورة الفاتحة، وآخرون يرون بأن المثاني ما يتكرر في القرآن من قصص وأحكام وغيرهما، بحيث لا يمل القارئ أو السامع هذا الذي ظاهره التكرار، بل كلما قرأ صورة أو آية فكأنه يقرأ حدثا جديدا، وهذا لون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم. قال الناظم: لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان، لا ريب لا شك أنه تنزيل رب العالمين، ومن شك في ذلك فقد كفر، لأنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. وبدأ نزله في رمضان، يعني نزول القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نؤمن بأن بداية نزوله في رمضان، وأن جبريل كان يدارسه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأن رمضان هو شهر القرآن فيؤمن العبد بذلك، وأنه منزل من عند الله، وأن بداية التنزيل كان في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان المبارك، نؤمن بذلك ونقف عند هذا الحد. أما ما يرويه البعض من الأسانيد التي تنتهي إلى اللوح المحفوظ ولم ينسبه إلى الله وأنه تكلم به، فهذه أقاويل باطلة، بل الواجب أن نؤمن بأن الله قد تكلم به حقيقة كما تقدم تفصيله. وجاء عن ابن عباس بأسانيد يقوي بعضها بعضا بأن القرآن أنزل في ليلة القدر في رمضان جملة واحدة إلى سماء الدنيا. اكتب عندك في بيت العزة، يقول: كان بمواقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. ويرى بعض المحققين من أهل العلم أن في هذه الأصل نظرا لأنها تخالف ما ثبت أن الله يتكلم بما شاء منه ثم ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى بيت العزة. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والعلم عند الله، اكتب عندك: ونزول القرآن منجما، ونزول القرآن منجما لحكم منها. ايه معنى منجما؟ معنى مفرقة. ونزول القرآن منجما لحكم منها: اولا ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ليسهل حفظه والعمل به، الثالث ليواكب الوقائع والأحداث. ليواكب الوقائع والأحداث. فلما جاءت المجادلة نزل القرآن، ولما سألوهم كيف نعامل نساءنا عند الحيض نزل القرآن وهكذا. الثالث نعم أو اللي من أول تاني الثالث ليواكب الوقائع والأحداث. فلما جاءت المجادلة نزل القرآن. أي قرآن؟ قد سمع الله، مظبوط. فلما جاءت المجادلة، وإلا بقى لو نزل كل مرة واحدة قد سمع الله، أصحابه يقولوا من ديت من ديت من، لا، ليواكب الوقائع والأحداث. فلما جاءت المجادلة نزل القرآن. ولما سأله الصحابة كيف نعامل نساءنا في الحيض نزل القرآن. أي قرآن نزل؟ عبد الرحمن. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى ونحوها. ولما سأل الصحابة كيف نعامل نساءنا في الحيض نزل القرآن. لا لا، صحيحة صحيحة. ما فيش إشكال. إيه الإشكال؟ قل الله سبحانه وتعالى بينزله على مدار 23 سنة. أما التنزيل أول ورد عن ابن عباس ولو حكم الرفع، ونتكلم في كيفيات نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء العزة، إلى في بيت العزة إلى السماء الدنيا. مش معنى أنه نزل في السماء الدنيا أن الله لا يتكلم به، لا، تكلم به وقت نزوله سبحانه وتعالى. معي؟ فضل. لا، هذا غير هذا. يقول قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والعلم عند الله. قال الناظم الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. الله الذي فصل آياته قال جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اكتب عندك جعل هنا بمعنى صيّر. جعل هنا بمعنى صيّر. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالله عز وجل فصل آياته ورتبها على هذا الترتيب الذي نتلو به الآن. اكتب عندك فترتيب آيات السور توقيفي. فترتيب آيات السور توقيفي ولا علاقة له بزمن النزول. فترتيب الآيات توقيفي ولا علاقة له بسبب النزول. وكذا نعم ها لا بزمن النزول نعم جزاك الله ولا علاقة له بزمن النزول. وكذلك على الراجح ترتيب السوري أيضا توقيفي. ولا يفهم من ذلك أنه لا بد من قراءة السور مرتبة في الصلاة أو في غيرها. ولا يفهم من ذلك أنه لا بد من قراءة السور مرتبة في الصلاة أو في غيرها. قال النووي قال ابن بطال ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. قال النووي قال ابن بطال ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. بذلك عيد عليه على ترتيب القراءة. ماشي لحظة واحدة لحظة. كتبت يا أخوانا كتبت إيه؟ ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. أما ما ورد في النهي عن تنكيس القرآن فالمراد منه تنكيس القرآن فالمراد منه أو المراد به أن يقرأ آيات من سورة متأخرة ثم يقرأ بعدها آيات متقدمة في الصلاة. أما المربي تنكسر قول الوردة نهي عنه أن يقرأ آيات من صورة واحدة متأخرة في الصلاة ثم يقرأ بعدها آيات متقدمة. مثال ذلك في الصورة نفسها وفي الصلاة نفسها. مثال ذلك يقرأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب سيقول السفهاء من الناس، وفي الركعة الثانية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. ده اسمه إيه؟ تنكيس، وهو محرم ولكنه لا يبطل الصلاة. أي هات أي ربع قبلها وأي حاجة قبلها تمام مفتوحة يعني. ضربنا مثال فقط. نعم الصواب أن يرد، الصواب أن هو يرد، ولكن تسبح له بس أكثر من ذلك لا يجوز. مفترض تفضل. احنا قلنا اذا اخطا الامام يرد يسبح له المصلي خلفه. نعم اخطا لا اذا اخطا في التلاوه يرد بالتلاوه، اما اذا اخطا في السجود او الركوع يسبح. لا يرد ازاي؟ ما يردش، يرد ولكن هب انك رددت عليه اذا به زاد في الخطا سيبه بقى خلاص. نعم نعم أصلي الدرس ثابت عليه خطبة الحاجة آية الإعراء وآية النساء وآية الأحزاب في خطبة الحاجة. يقول صنع حد فينا، فالله عز وجل هو الذي فصل آياته ورتب على هذا الترتيب الذي نتلو به الآن وتلاه بمعنى أنه تكلم به بحرف وصوت سمعه جبريل من الله عز وجل. ومن زعم أنه لم يتكلم به فقد حكم عليه بالعجز والخرس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم هو يكذب نصوص القرآن التي تنطق بأن القرآن كلام الله كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. فذلك هو الذي أنزله وهو الذي أحكمه وفصله وهو الذي بين حلاله وحرامه ومحكمه ومتشابهه، فعلينا أن نؤمن بهذا كله. وقوله بلا ألحان أراد تنزيه الله سبحانه وتعالى الألحان التي تشبه ألحان البشر، أما كيفية تكلمه فنكل علمها إلى الله عز وجل. وكأن الناظم يرد على الذين يقرؤون القرآن بالألحان الغنائية التي يسمون بعضها بالمقامات فيقولون مثلا المقامات الحجازية والمقامات العراقية وهكذا. اكتب عندك كده، اكتب عندك وفي مصر عام 1436. ما أنا ممكن ربنا يعينك تورث الكتاب لأحفاد أحفادك، يجي مثلا ودي يقرأ في سنة 1536، يا من 100 سنة جد كتب الكلام ده الله يرحمه، يدعي لك جايز تكون انت. وفي مصرنا في عام 1436 ما يحدث الآن من قراءة القرآن في المآتم بما يسمى بالقرآن المجود هذا من البدع المحرمة. وما يحدث في مصرنا من قراءة القرآن في المآتم بما يسمى بالقرآن المجود من البدع المحرمة. لا يجوز، لأنه هو أصلا على مقامات موسيقية. معايا أخي الفضل؟ بيقرأ بطريقة معينة، نسأل الله أن يهدينا وياه. نعم كيف توضيح القرآن الذي يقرأ في يقرأ في المآتم وفي إذاعة القرآن الكريم بما يسمى بالقرآن المجود هذا مخالف، لأنه يقرأ على مقامات موسيقية محرمة ولا يجوز. نعم أسوأ منه. أي نعم في هنا أخوانا إشكال. أخونا يقول جزاء الله خير أنه أرسل السؤال، وهذا الذي نأمله دائما. يقول احنا قلنا في البداية في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بنص الآية إبراهيم له صحف وموسى له إيه؟ له صحف. طيب يبقى صحف على إبراهيم وصحف على إيه؟ على موسى. العلماء اختلفوا هل صحف موسى هي التوراة أم أن نبي الله موسى عنده صحف وعنده توراة؟ وأنا لم أقل إن صحف إبراهيم هي التوراة كما أرسل أخونا هنا ولعلي يعني أخطأت في التعبير. لا يا أخي الفاضل، نبي الله إبراهيم له صحف، كتاب أنزل عليه يسمى صحف، ونبي الله داود كتاب أنزل عليه يسمى الإيه؟ الزبور، ونبي الله عيسى الإنجيل، ونبي الله محمد القرآن، ونبي الله موسى قول لأهل العلم التوراة ومعها الصحف، أو أن الصحف هي التوراة. واضح الإشكال يا أخوانا؟ طيب يقول أخونا نعم، ما أيوة نعم، هي الألواح هي التوراة. نعم ماذا نصنع يا ولدي؟ الله يهديهم. ماذا نصنع في السوائل؟ نسأل الله أن يهدينا وإياهم. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان يؤكد الناظم رحمه الله ما تقدم تفصيله من أن القرآن كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه وفصاحته وبيانه. وقد أسهب رحمه الله في بيان هذه المسألة ردا على من يؤول كلام الله سواء القائلون بأنه مخلوق أو أنه خلق في الهواء أو أن الله خلقه قديما منذ الأزل أو أنه المعنى القائم بالنفس أو نحو ذلك من الأقوال المتضاربة والمتناقضة التي تربو على مئة قول. وهذا شأن كل من يترك النصوص الشرعية ويعتمد على عقله المجرد أو على زبالات علم الكلام. فالله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله تعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنه أفصح الكلام وأبينه وأبلغه. فالله تبارك وتعالى أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ومن زعم خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. اكتب عندك وقد تضمنت الآية السابقة ثبوت صفة العلم بنصها، وقد تضمنت الآية السابقة اللي هي آية النساء لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه ثبوت صفة العلم بنصها. قال هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. هو حكمه لأن القرآن حكم الله به، قال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي ما أنزل في الكتاب. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اكتب عندك ومن اعتقد أن بعض أحكام البشرية أو كلها، ومن اعتقد أن بعض أحكام البشرية أو كلها مساوية لحكم الله أو أحسن منه فقد كفر كفرا أكبر. ومن اعتقد أن بعض أحكام البشرية أو كلها مساوية لحكم الله أو أحسن منه فقد كفر كفرا أكبر، لأن هذا تكذيب للقرآن. اكتب الآية بقى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقرآن حكم الله بين عباده، فيه كل ما يحتاجونه من أحكام الدين عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وأدابا ومعاملة ونحو ذلك من أحكام الشريعة الشاملة لكافة نواحي الحياة. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اكتب عندك تبيانا لكل شيء، هذا عام مخصوص، عام مخصوص، والمراد به لكل شيء مما تحتاجونه في شؤون الدين. لكل شيء تحتاجونه من شؤون الدين. وأما الدنيا فجاءت مجملة غالبا ومفصلة قليلا. وأما الدنيا فجاءت مجملة غالبا ومفصلة قليلا. نعم، جاءت مجملة غالبا ومفصلة قليلا. وقوله هو علمه، أي أن القرآن علم الله أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ولذلك أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالقرآن علم من الله أوحى به إلى أمينه ورسوله ونبيه ومصطفى ليبلغه للناس كافة، فهو علم من علوم الله التي نفع الله بها عباده. وقوله هو نوره، أي أن القرآن أيضا نور من الله يضيء للأمة طريقها إن عملت به قولا وعملا واعتقادا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اكتب عندك: وجعل هنا بمعنى صير، فقد تعدت إلى مفعولين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. ومن هنا قال الإمام مالك: العلم نور، ومن لم يستضئ بنور القرآن فلا نور له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقوله وصراطه الهادي إلى الرضوان، قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالقرآن هداية للناس، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما قال عز وجل رسولي الذي جاء بالقرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فالقرآن صراط، أي طريق من سلكه وصار على نهجه وطبقه واتبع سبيله فاز في الدنيا والآخرة، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن بعد عنه أبعده الله. اكتب عندك: وهو أيضا حبل الله. الذي أمر الله بالاعتصام به بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهو حبل الله الذي أمر الله بالاعتصام به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال الناظم: جمع العلوم دقيقها ودليلها، فبه يصول العالم الرباني. فاعل جمع ضمير مستتر يعود على القرآن الكريم، فإنه جمع جميع العلوم التي يحتاج إليها المسلمون في أمور دينهم، إما بالتفصيل وإما بالإجمال الذي وضحته السنة وبينته وفصلته، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وثبت عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. اكتب عندك: ويلزم من الوشم والنمص والتفلج تغيير خلق الله. ويلزم من الوشم والنمص والتفلج تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع وهو كبيرة. بدون إذن من الشرع وهو كبيرة. فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب عندك، جاءت الآية مطلقة بدون أي قيد. فالمقصود بالعلوم التي حواها القرآن علوم العقائد والأحكام والأدب والأخلاق، بالإضافة إلى ما فيها من ذكر قصص الأنبياء وأخذ العبرة والعظة مما حل بالأمم السابقة. ولذلك قال: جمع العلوم دقيقها وجليلها. وقوله: فبه يصول العالم الرباني، أي يستدل به العالم الرباني الذي لا يتجاوز الكتاب والسنة فيما يحكم به وفيما يقول وفيما يعمل. هذا هو العالم الرباني الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وامتثل هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا وباطنا، فيصول به في بيان الحق والصدع به والرد على أعدائه، على أعداء الحق. هذا هو العالم الرباني. اكتب عندك: قال البخاري: وروي أن العالم الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره. قال البخاري: وروي أن العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. على صغار العلم قبل كباره، يعني يبدأ بأصول الإيمان وبأصول الإسلام، ثم بعد ذلك ينتقل ويتدرج في العلم، اللي هو التدرج في طلب العلم، التدرج في طلب العلم. يقول: هذا هو العالم الرباني الذي اتخذ القرآن والسنة منهجا له في وروده وصدوره، في عسره ويسره، في منشطه ومقره، في جميع أحواله يقف عند النصوص الشرعية لا يتجاوزها لرأي فلان أو علان، وإنما يقف عند حدود الشرع الذي جاءت وبينت في الكتاب والسنة، بها يصل وبها يدل وبها يحكم وبها يحلل وبها يحرم، وبها يؤمن وبها يوحد وبها يبتعد عن الشرك وبها يصلح بين الناس وبها يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. عليك ببكر الفكر إن كنت كفأها، وإلا تنحى عن ذرى المجد وقعدي، فمن قلد الأراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي، فما الدين إلا الاتباع لمن أتى عن الله والهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دونه وكتابه، والله كافي عبده بأمان. قال: قصص على خير البرية قصهم ربي فأحسن أيما إحسان. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالمقصود بالقصص ليس مجرد قصص الأنبياء فحسب، إنما المراد هذا الكتاب المتلو بما تضمنه من قصص الأنبياء وغيره. القرآن سماه الله قصصا لأن الله قصه على جبريل، أي تلاه عليه، وجبريل قصه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصه على الأمة. فالقصص المقصود هنا التلاوة، ويتضمن القصص التي هي قصص الأنبياء والمرسلين وغيرها. فأحسنه تبارك وتعالى أيما الإحسان، أيما إحسان أي أتقنه في نظمه وفي إعجازه وفي أحكامه العادلة وفي ألفاظه ومعانيه. فمعنى نقص أي نتلو، نقص نتلو. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أخونا يقول: أرجو توضيح الجمع بين وما آتاكم الرسول فخذوه وقوله وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم. ليس هناك معارضة، ما آتانا الرسول بالأوامر نفعل منه ما نستطيع، وما نهانا عنه ننتهي، ولا نقول لا ننتهي إلا ما نهانا عنه ربنا عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا من قبل الله عز وجل، وأبان فيه حلاله وحرامه، ونهى عن الآثام والعصيان، وضح الله في هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الحلال من الحرام. فلا يجوز لأحد أن يحلل ولا أن يحرم إلا وفق هدي الكتاب والسنة، فلا يهرف أحد بما لا يعرف. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. القوس من عندنا وليس من عند الزركشي. من الفوائد أيضا افتح قوس، أي من الفوائد المستنبطة من معرفة أسباب النزول. اقفل القوس. اللي في القوس ده من كلام مين؟ من كلامنا وليس من كلام الزركشي. اكتب. ها؟ قال الإمام الزركشي: ومن الفوائد أيضا افتح قوس، أي من الفوائد المستنبطة من معرفة أسباب النزول. اقفل القوس. دفع توهم الحصر. دفع توهم الحصر. دفع توهم الحصر. قال الشافعي: ما معناه؟ في قوله تعالى افتح قوس: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية رقم 145 من سورة الأنعام. إن الكفار لما حرموا ما أحل الله، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم. أي آية؟ آية الأنعام. جاءت الآية مناقضة لغرضهم والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال، فكأنه قال، قال فعل، أين الفاعل؟ الله عز وجل. فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، ولا حرام لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول، منزلة من يقول. تاني، قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة. فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه. إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، ولم يقصد حل ما وراءه. نعم أي نعم، ولم يقصد حل ما وراءه. إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، إثبات التحريم لا إثبات الحل. أعيد الكلام مرة ثانية. ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحصر. قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما، الآية 45 و100 من سورة الأنعام، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة للنفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه. إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. نعم أي التاني يا أخوانا، أرجو أن تلصق هذه الورقة في هذا الموضع من الكتاب الذي نتناوله بالشرح، وكذلك سائر ما حرم الله في كتابه وما حرمه رسوله، فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، ولا يجوز للمسلم أن يحلل باجتهاده. فهؤلاء الأفاكون الذين يحلون الربا ويحلون التمثيليات والمسرحيات ويحلون الغناء والموسيقى ويحلون اختلاط الرجال بالنساء ويحلون التصوير لغير ضرورة، سيقفون بين يدي الله عز وجل فيما تحملوا من فتوى بغير ذلك. وكذلك الذين يحرمون ما أحل الله كالذين يحرمون على الأمة ما أحل الله من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كما أبان في هذا الكتاب العزيز وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معالم الذنوب والآثام والعصيان ليتجنبها المؤمن على الذي وفقه الله للوقوف عند حدوده. فلذلك يجب على المسلم أن يتعلم حتى يعرف الحلال من الحرام ويميز الخبيث من الطيب والحق من الباطل، ويعبد الله على بصيرة من أمره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة المغرب ونواصل الدروس بعد المغرب إن شاء الله.